بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الضابط للتواتر. أنا ذكرت بآخر الوقت امبارح إنه على أساس نحكي بنظرية الاحتمال عند المصنف. إن شاء الله غدا. الضابط للتواتر قال رحمه الله، قلنا سوف نقرأ العبارة ونعلق عليها. والضابط في التواتر الكثرة العددية على اختلاف تعريفات التواتر، أخذ فيه جانب المراكمة العددية للإخبارات، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين في القضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. والمراد من العوامل الموضوعية العوامل النوعية، العوامل التي ترتبط بموضوع التواتر، يعني ترتبط بنفس القضية المتواترة. مثلا من ناحية رواة هذه القضية، مسالكهم، مشاربهم، تباعد بعضهم عن بعض، يعرفون بعضهم، لا يعرفون بعضهم، درجة الوثاقة لكل واحد منهم، مستوى مقبوليتهم مثلا في الطائفة، وهكذا. هذه عوامل تفيد بشكل موضوعي، ليست عوامل تختلف بين شخص وآخر. يعني بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة له، نحن الذين وصلتنا هذه القضية المتواترة، هذه العوامل عوامل موجودة. مثلا درجة وثاقة هذه الرواة لا تتأثر بالمتلقي للقضية المتواترة، بينما المراد من العوامل الذاتية العوامل الفردية. مثلا نحن هنا عن ماذا نريد أن نبحث؟ كيف نصل إلى اليقين؟ وهل نصل إلى اليقين بسرعة أو نصل إلى اليقين ببطء؟ يقول المصنف سرعة الوصول إلى اليقين أو بطء الوصول إلى اليقين يرتبط بمجموعة من العوامل. بعض هذه العوامل موضوعية لها علاقة بواقع القضية المتواترة، بعضها لها علاقة بالمتلقي. أنا المتلقي لنفترض أنا سوف يأتي، فعندي مرض نفسي معين، عندي حالة نفسية معينة، مثلا عندي تسرع، جرت العادة على أن أتسرع في القبول أو أن أتسرع في الرفض، هذا كله أيضا يؤثر على سرعة الوصول أو بطء الوصول إلى اليقين. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. الشهود يعني الرواة الذين شهدوا على هذه القضية الحسية المتواترة. نوعيتهم من ناحية الوثاقة والنباهة، النباهة الذكاء، الفطنة، مثلا المستوى العلمي، ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف يصبح أبعد بحساب الاحتمال. مثلا لنفترض عندنا 100 من الرواة، لكن كلهم كانوا يعيشون مثلا في المدينة، كلهم مثلا كانوا من المهاجرين، هؤلاء عادة آراؤهم متقاربة، هذا المجتمع الضيق مثلا، هؤلاء الرواة عادة آراؤهم متطابقة، عادة مصالحهم، يعني يجوز أن نفترض الاشتراك في المصالح بينهم، يجوز أن نفترض أنهم تآمروا، يجوز أن نفترض أن مصالحهم في هذا المجتمع الضيق الذي ظروفه معروفة مصالحهم التقت على مثلا الكذب. لكن كلما تباعدوا في المسالك، في الآراء، في كيفية التفكير، في الثقافات، وكلما تباعدوا أيضا في الظروف، هذا من مثلا من قريش، هذا ليس من قريش، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا من المهاجرين، ذاك من الأنصار، وهكذا. فهؤلاء حينئذ يصبح التقاؤهم أو التقاء مصالحهم يصبح أبعد بحساب الاحتمال. يرحمكم. مصنف لا، المصنف لا، لا يصل إلى نعم، يعني يعني لابد من استبعاد التواطؤ على الكذب واستبعاد احتمال الخطأ أيضا. لكن هل يمتنع، يعني يحكم العقل بذلك أو لا؟ مصنف حيث بنى على حساب الاحتمال فهو لا يرى الامتناع، ويرى أنه نظريا، أنه عقليا بحسب العقل البشري، العقل البشري لا يحتفظ باحتمال الخلاف. أما أنه يمتنع، ما في دليل على الامتناع، وليست المسألة بهذه المثابة من الوضوح والبداهة كما يرى المشهور. طيب، ومنها من جملة العوامل نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. غرابة مضمون القضية يشكل عاملا عكسيا، يعني أنه يأخذنا باتجاه الرفع من قيمة احتمال الكذب. كلما كانت القضية غريبة كلما احتجنا إلى عدد أكبر من المخبرين حتى نصدق به. يعني من أخبر عن أن بقرة سجدت مثلا، مثال الذي يذكرونه في النحو، بقرة سجدت، هذا مضمون غريب. فهذا المضمون الغريب بحاجة إلى تراكم في الإخبارات أكبر من مما لو كان المضمون عاديا، يعني بحسب منطق الأمور قابل للتصديق. المشهور قلنا التفتوا إلى أن المسألة نسبية، وأنه لا نصل إلى اليقين في الجميع بشكل مضطرد وبشكل واحد، ولكن لم يلتفتوا، يعني لم يأخذوا الخطوة المتقدمة، وهي الذهاب باتجاه أن المسألة ليست مسألة عقلية ثابتة مضطردة، وإنما بقوا في هذا الإطار. أيضا يذكرون هذا الكلام، هالكلام مذكور حتى في كلماتهم. هذه يعني المقصود شيخنا أنه هذه العوامل على مبنى المصنف، على نظرية المصنف، مدخلياتها واضحة جدا، وهي منسجمة جدا مع مبنى المصنف. الغريب في المشهور أنكم كيف التفتتم إلى وجود هذه العوامل ثم لم تلتفتوا إلى أن المسألة في الحقيقة تقوم على مبدأ تراكم القيم الاحتمالية، ولا تقوم على أساس مبدأ واضح بديهي ثابت وقضية عقلية ثابتة، وهي مثلا القضية الوجدانية البديهية.
مبدأ الصدفة الاتفاقية
لا يكون دائمين
أو كثيرين، نسبة كل قضية
نسبة واضح، نعم. طيب، ومنها من جملة العوامل درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. أحيانا إذا اطلعت على الظروف الخاصة لكل مخبر، قد يقوى في ذهنك أو في بالك أن هذا المخبر لديه مصلحة شخصية في نقل المضمون، أو ليس له مصلحة شخصية. يعني مثلا كأن تعلم أن هذا الراوي لنفترض كان ناصبيا، ومع ذلك روى منقبة لأمير المؤمنين عليه السلام، نقول هنا الاطلاع على هذا الظرف الخاص بعد لنا أن يكون له مصلحة في تعمد الكذب. إذن كل ما اطلعنا على ظروف الرواة أكثر كلما كان هذا عاملا مسرعا أحيانا أو مبطئا أحيانا للوصول إلى اليقين. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، نوع القضية، هل هي قضية حسية أم ليست حسية؟ ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطار وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة. عدالة عادة بعبر مثلا، العدالة ملكة نفسانية، لكن إخبار المخبر عن العدالة لا يدرجونه في خانة الإخبار الحدسي، بل يقولون هو إخبار قريب، وإن لم يكن حسيا لكنه قريب من الحس. قريب من الحس لماذا؟ لأن من ينقل، من يخبر عن العدالة في الحقيقة هو يخبر عن الآثار الملموسة للعدالة. نفس العدالة لا مجال لإدراكها بالإدراك الحسي، لكن آثارها الملموس، كأن رأيته يجتنب مثلا عن معصية هنا، ويتورع عن مثلا كلام هنا، ومثلا يبتعد حتى عن الشبهات في مورده. كل هذه الآثار توجب الجازم مثلا بثبوت ملكة العدالة لديه. فأنت عندما تخبر عن العدالة، لكن لا لأنك أدركتها حسا، بل لأنك أدركت شيئا من آثارها الملموسة الواضحة المباشرة، أيضا على أساس حساب الاحتمالات. يعني صحون أني محركينا المدرك درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. نعم، مش المدرك، درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. كيف أدركتم هذه القضية؟ الشهود يدعون مثلا قضية، هذه القضية كيف كانت مدركة لكم؟ نعم، إذن كنزول المطر وقضية. إذن ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقويم درجته. وبترون أنه هذا البحث تقريبا بعينه تقدم في الحلقة الثانية. وأما العوامل الذاتية، العوامل التي تختلف بين شخص وآخر، نفس القضية المتواترة وصلت إليك ووصلت إلي أنا، وصلت إليك بالتواتر ووصلت إلي بالتواتر، لكن مع ذلك أنا قد أصل إلى اليقين بشكل أسرع أو أبطأ من وصولك أنت. هنا نحن نقطع حينئذ بأن العوامل ليست عوامل موضوعية، ليست عوامل ترتبط بنفس الموضوع بنفس القضية المتواترة، ليست عوامل نوعية، وإنما هي عوامل خاصة بهذا المتلقي أو ذاك المتلقي. فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، بما أن المسألة تقوم على مبدأ حساب الاحتمالات، وبما أننا عرفنا أن هذا المبدأ يفترض تراكم القيم الاحتمالية إلى الحد الذي لا يحتفظ معه العقل بالاحتمال المخالف بالقيمة الاحتمالية الضئيلة، فحينئذ مستويات العقول متفاوتة. بعض العقول تستطيع أن تحتفظ حتى بالقيم الاحتمالية حتى لو كانت متدنية إلى حد كبير جدا، بينما بعض العقول العادية مثلا لا تستطيع أن تحتفظ بالقيمة الاحتمالية الضئيلة إلا بمقدار معين وإلا إلى حد معين. ويتتفاوت العقول في هذا المجال، من لديه الذكاء الحسابي أو الذكاء الرياضي عادة هذا يستطيع أن يلتفت إلى القيم الاحتمالية حتى التي لا يلتفت إليها الناس العاديون. فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري، لا يمكن عادة وإلا ليس أنه بمعنى الامتناع، لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ فيه. يعني عقل الإنسان العبقري وعقل الإنسان العادي مثلا، ها؟ من لديه العبقرية الرياضية الحسابية وعقل الإنسان العادي، خب كلاهما له سقف من ناحية القدرة على الاحتمال، على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، ولكن ماذا تحت هذا السقف قد يختلف مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمال. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال. شو هي؟ سأما المتبنيات يصح كلاهما، يعني مرة تقول من ابتنى ومرة تقول من تبنى. يعني المبتنيات القبلية يعني مثلا ما هو مبتن في نفسه قبلا من المعارف. المتبنيات أوضح حينئذ. نعم،
العوامل الذاتية له علاقة بغرابة القضية، يعني على أساس
أيضا نعم قد يلعب دورا في هذا المشهد، قد يؤثر على عامل موضوعي. الشهيد الصادر في الحلقة الثانية ذكر أن عندنا عوامل موضوعية على ما أذكر، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية، وعندنا عوامل ذاتية أو عوامل كيف عبر هو وقتها عوامل يعني ذاتية لكن بالإضافة إلى عوامل موضوعية، يعني بعض العوامل الذاتية تؤثر في العوامل الموضوعية سلبا أو إيجابا. القضية في حد نفسها لا تتصف بالغرابة أصلا، قد يقال إن وصفها بالغرابة من الأوصاف النسبية، يعني بالنسبة إلى شخص قد تكون غريبة بالنسبة إلى شخصنا، إلا أن يريد من الغرابة الغرابة المطلقة، يعني الغرابة حتى على النوع، نوع العقلاء يراها غريبة، فحينئذ نعم يصدق أنه عامل موضوعي. طيب إذن المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، هذه مسألة في غاية الأهمية، أن الإنصاف والموضوعية، الإنصاف والموضوعية كثيرا ما يفارقان الباحث في المجالات العلمية المختلفة، وجودة البحث العلمي ترتبط بمدى إمكان تحرر الإنسان من متبنياته القبلية أو مبتنياته القبلية، حيث لا تكون هذه مهيمنة أو حاكمة. ألم بمعزل عن أن هذه المتبنيات القبلية هل هي متبنيات صحيحة، يعني مبرهن مستدل عليها مبرهن عليها، أم أنها ليست كذلك؟ وإلا مثلا يعني ليست دائما سلبية، وإن كانت تصور عادة هكذا. الموضوعية لا تعني أن تتخلى عن كل معتقداتك السابقة، الموضوعية تعني أن تدقق جيدا في معتقداتك لترى أي من هذه المعتقدات مستدل وصلت إليه بالدليل وأيها لم تصل إليه بالدليل. وإن لم تكن هذه المبتنيات إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له، ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقويمه للقرائن الاحتمالية. إذا كانت المسألة ترتبط بمجال عاطفي معين أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. العوامل كثيرة جدا، العوامل ما دمنا نتحدث عن العوامل الفردية فهي كثيرة جدا. مثلا لنفترض أن إنسانا اشتغل في جهاز أمنية مدة من الزمن، هذا بعدين ما تحلف له 100,000 يمين مثلا، لا يمكن له أن يصدق. يعني عادة مثل هذا الإنسان بسبب هذا التخصص الذي هو فيه يذهب باتجاه سوء اليقين أو سوء الظن، سوء اليقين باعتبار أنه دائما يفرض اليقين بالكذب، يفرض اليقين بكذب الناس بكذب المخبر. مثل هذا الإنسان من الصعب جدا، يعني قد يكون من الصعب جدا أن يصل إلى اليقين في القضايا العادية، فما بالك في قضايا أخرى مثلا ذات حساسية أو بعيدة مثلا بعيدة الحصول عن زماننا ومشاكل ذلك. لا ينبغي، يعني يقول هكذا ينبغي، يعني كيف ذكرنا مثلا في مسألة قطع القطاع ومشاكل ذلك، المفروض هنا هكذا، المفروض أن ندرس أنه لماذا وصلنا إلى اليقين هنا بهذه السرعة، أو لماذا لم نصل إلى اليقين وحصل البطء، هل يعود السبب في ذلك إلى عامل ذاتي أم يعود إلى عامل موضوعي؟ العوامل الذاتية لا نستطيع أن نعطي بشأنها قاعدة عامة، لأنها قد تكون هي كثيرة، لكن قد تكون صحيحة أو قد تكون مفيدة أحيانا وقد لا تكون مفيدة في أحيان أخرى. هذا أمر إيجابي بالنسبة إلى الشخص نفسه، يعني أمر لا يخدم القضية بمعنى أنه لا يصل إلى التواتر. يعني الآن الإنسان العادي هذا أمر إيجابي، الناس العاديين إذا كانوا لا يحتفظون بمثل هذا المستوى من القيمة الاحتمالية المستوى المتدني فهذا إيجابي بالنسبة لهم أنه أوصلهم إلى هذا اليقين. حينئذ تفرد العباقرة مثلا بالقدرة على الاحتفاظ بهذه القيمة الاحتمالية المتدنية سوف لا يؤثر على القيمة الموضوعية لليقين الذي وصل إليه الناس العاديون. مش إنه عندهم مشكلة، هن يعني أنت معذور في عدم مثلا وثوقك بيقينها.
هذا العقل مش من العقلاء، مش هيأثر.
لا الآن، لأن الكلام عن اليقين الوجداني. نعم، اللهم إلا إن قام دليل على أن مثلا على وجود حجية تعبدية في مثل هذه الحال، أنه اعمل باليقين الموجود عند نوع العقلاء ولو لم يكن حاصلا لديك. لكن هذا خروج عن محل الفرض. محل فرضنا ما هو؟ أننا نريد أن نصل بالتواتر إلى اليقين الوجداني من دون أن نستعمل الحجية التعبدية. يأتي الكلام تفصيلا في الظهور والأمزجة المختلفة
بس هيك تنظير، انه احيانا بعض بيستظهر شيء بس من بد انسب امور تلقية معينة ما بيكون حجة حتى عليه.
هذا فرض حجية مثلا، لكن هناك بابه مختلف، هناك باب الحجية التعبدية وباب الظن. طيب، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعوامل المؤثرة او بتعبير المصنف ضابط التوتر. البحث التالي بحث عن تعدد الوسائط في التواتر. في هذا البحث يتعرض المصنف لمسألة على درجة كبيرة من الأهمية. لا شك ولا ريب في إمكان حصول التواتر في حياتنا في وقتنا الحالي بالنسبة إلى القضايا المعاشة في عصرنا أو فيما هو قريب من عصره. الآن مثلا لنفترض أن حادثة ما حصلت في هذه الأيام في مكان ما من الأرض، وجاءك المسافرون من تلك البلاد، وكل واحد منهم أخبرك بهذه القضية إلى درجة حصل معها التواتر. لكن ليس هذا هو التواتر الذي ينفعنا في علم الأصول وفي علم الفقه. ما ينفعنا هو تواتر النقل عن الشارع المقدس. لا نريد هنا أن ننظر ليقينية التواتر ولو كان، أو لحجية التواتر ولو كان ينقل عن غير المعصوم عليه السلام، ينقل عن غير الشارع المقدس. لأن بحثنا في الأصول ليس بحثا معرفيا، ليس بحثا منطقيا. هنا لا نبحث نحن في نظرية المعرفة أو في علم المنطق حتى نبين التواتر بشكل أعام من المجال الشرعي ومن المجال الفقهي. فلذلك ما يجدينا وما ينفعنا هو التواتر في النقل عن المعصوم عليه السلام. كيف لمن كان في مثل عصرنا أن يقوم لديه تواترا في النقل عن المعصوم عليه السلام؟ نحن نعيش عصر الغيبة ونحن بعيدون عن عصر الحضور. فحينئذ كيف لنا أن نستفيد من هذا الطريق الذي عرفنا أنه طريق موضوعي يفيد اليقين؟ بالنتيجة على مبنى المصنف وعلى مبنى غيره، التواتر إن حصل فهو يفيد اليقين، لكن ماذا يفيد؟ كيف يمكن لفقيه عصرنا أن يعتمد على التواتر لإثبات واقعة شرعية معينة؟ هنا أن نجد مخبرين شهدوا بشكل مباشر على الواقعة الحسية، على أن المعصوم عليه السلام قال كذا أو فعل كذا، هذا لن نتوقع حصوله في زماننا. ليس أحد من أهل زماننا معاصرا لعصر الحضور. حينئذ هل نسد باب التواتر؟ قالوا هنا نفتح باب التواتر بالواسطة، يعني هنا نفترض التواتر حتى على مستوى الوسائط في النقل. أي خبر ينقل لنا قضية حسية عن المعصوم عليه السلام فهو ينقلها إلينا بوسائط. هل مثلا الأحاديث المعنعنة عن الآن بالنسبة إلينا مثلا أصحاب الكتب الأربعة أو أصحاب المجاميع الروائية المعتبرة المعروفة كانوا واسطة في النقل عن مثلا سلسلة من الرواة، وكل واحد من أفراد هذه السلسلة كان واسطا في النقل إلى أن نصل إلى الراوي المباشر الذي هو صاحب المعصوم عليه السلام الذي عاصره عايش زمنه وشهد حسان بوقوع النقل. هنا المشهور كيف يتعاطون مع المسألة، يقولون لا يكفي حينئذ أن يكون التواتر حاصلا في الطبقة الأولى في الشهادات المباشرة، بل لابد من فرض حصول التواتر حتى في الطبقات اللاحقة. يعني مثلا لنفترض الآن حديث الغدير نقله جماعة من الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة التابعون لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله لكنهم أدركوا الصحابة، هم تلامذة الصحابة مثلا، فنقلوا عن الصحابة حديث الغدير. لا يكفي أن يكون لدينا تواتر على مستوى الطبقة الأولى على مستوى الشهادات المباشر أصحاب الشهادات المباشر، لابد من إحراز التواتر حتى على مستوى الطبقة الثانية. التابعون أيضا روى عنهم تابعو التابعين، هنا لابد أن نفترض التواتر حاصلا أيضا في الطبقة الثالثة، ولا يكفي افتراض حصول التواتر في الطبقتين الأولى والثانية. كيف نفترض حصول التواتر في الوسائط، حصول التواتر في الطبقات اللاحقة؟ يعني أن نفترض أن جماعة من التابعين يبلغ عددهم حد التواتر، نقلوا عن هذا الصحابي، وجماعة آخرون من التابعين يبلغ عددهم حد التواتر أيضا، نقلوا عن هذا الصحابي الثاني، وجماعة ثالثة نقلوا عن صحابي ثالث، وهكذا. يعني لنفترض عندنا مثلا سلمان وأبو ذر والمقداد وعمر، هؤلاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا حديثا، لنفترض حصل التواتر في طبقتهم، التواتر في الطبقة المتأخرة عنهم كيف يكون؟ بأن نفترض 100 راو ينقل عن عمار، 100 راو ينقل سمع عمارا، 100 راو سمع سلمانا، 100 راو سمع أبا ذر، وهكذا. لا يكفي حينئذ إحراز التواتر على مستوى الطبقة الأولى، لابد من إحراز التواتر على مستوى الوسائط. من هنا ذهب المشهور إلى أن باب التواتر منسد بالنسبة إلينا، وادعي أنه وخاصة في باب التواتر اللفظي، في التواتر المعنوي ممكن، لكن في باب التواتر اللفظي ادعي أن بابه يكاد يكون منسدا، لا نكاد نجد حديثا واحدا يصح فيه أنه توفرت فيه شروط التواتر. بعضهم ماذا فعل؟ بعضهم حصر التواتر اللفظي عن الشارع المقدس في ألفاظ القرآن الكريم، في النص القرآني، قال لا يوجد عندنا، لم نحرز التواتر اللفظي إلا في نصوص القرآن الكريم، على أن هذا حتى هذا يعني مثل هذا التواتر بهذه الشروط الدقيقة المفصلة يمكن أن يعني، وبعضهم ناقش أنه كيف ثبت القرآن متواترا بهذا المعنى بهذه الضابطة، كيفما كان. فإذا يشكل الأمر بالنسبة إلى الإخبارات مع الواسطة. هنا لسنا بصدد الحديث عن حجية تعبدية، نحن نريد أن نعرف كيف وصلنا إلى اليقين وجدانا مع كون الإخبارات إخبارات بواسطة، إخبارات فيها وسائط متعددة جدا، فلابد من فرض التواتر في كل طبقة. نحن التواتر عادة في طبقة واحدة من الصعب دعوى حصوله، فكيف بالتواتر حينئذ في كل الطبقات؟ هذا يصبح حينئذ في غاية الإشكال. هذه المشكلة لا حل لها واضحا في كلمات الأعلام، في كلمات المشهور. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حيث إن المسألة كما عرفنا تدور مدار حساب الاحتمالات، نحن نوافق المشهور على أنه لابد من توفر الكثرة العددية، لابد من توفر المراكمة العددية على مستوى الوسائط المتعددة، لكن ليست بهذه الدقة والمبالغة التي يتعامل معها المشهور. المدار على أن هذه القيم الاحتمالية التي حصلنا عليها من الإخبارات المتكثرة هل تصل وفقا لحساب الاحتمال، وفقا لنظرية الاحتمال، هل هي قادرة على أن توصلنا إلى اليقين أم ليست قادرة؟ يعني المصنف على كلامه ماذا يقول؟ يقول الوصول إلى اليقين في باب الإخبارات المباشرة سهل أو أسهل من الوصول إلى اليقين في باب الإخبارات الإخبارات مع الواسطة. فالتواتر فالوصول إلى اليقين في باب الإخبارات مع الواسطة وإن كان صعبا لكنه ليس مستحيلا. نحن لا نسد الباب بالكلية، غاية الأمر نحتاج إلى مراكمة أكبر، نحتاج إلى عدد إخبارات أكبر، نحتاج إلى تضافر عوامل مساعدة أكبر. وعلى هذا الأساس فقد يكون هذا حلا لمشكلة التواتر، يعني قد لا نستبعد بناء على حساب الاحتمال أن نجد تواترا لفظيا، حتى التواتر اللفظي في باب الإخبارات مع الواسطة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يعلل ما هو السبب في أن سرعة وصول اليقين في باب الإخبارات المباشرة أكبر من سرعة وصول اليقين من سرعة الوصول إلى اليقين في باب الإخبارات مع الواسطة. السبب ببساطة ما هو؟ أنك في الطبقات المتأخرة عليك أن تحسب القيم الاحتمالية بالإضافة إلى القضية الأصلية، فحينئذ تتضاعف القيمة الاحتمالية، يتضاعف الكسر، وبالتالي يكون الوصول إلى اليقين بشكل أصعب. قال رضوان الله تعالى عليه تقريبا ما في يعني مطلب أكثر من هذا في البحث. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. إذن الباب ليس منسدا عندنا، وإنما تزيد الشروط. الشرط الأول أو الأمر الأول أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة. يعني الآن مثلا سلمان نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا نقل مباشر. لنفترض مثلا أحد من التابعين نقل عن سلمان، خب هذا نقل مباشر عن سلمان، نقل بالواسطة عن النبي. الآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل إحراز الوجدان. لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، هذا التابعي شهد بوجود شاهدا على القضية الحسية. التابعي ماذا أخبر؟ أخبر أن فلانا الصحابي سمع النبي، لأنه أخبر أنه النبي قال كذا فعلا، وهذا طريق صحيح برأي المصنف، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمح أصغر قيمة منها في حالات الشهادات المباشرة. هذا تمام الكلام في باب تعدد الوسائط. أقسام التواتر تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فمسألة هذه إنه نظرية الاحتمال